إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في أحاديث الحج في الصحيحين مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي نسعد به في مطلع هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بك بالمشاهدين الكرام،
حياكم الله. نبدأ على بركة الله في هذه الحلقة
بإذن الله، توكلنا على الله.
حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال الزهري راوي الحديث: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. نبدأ على بركة الله في هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل
على. أما بعد، بالنسبة لهذا الحديث يدل على معنى وأصل، وذلك أن الطواف هو آكد بالإجماع من السعي بين الصفا والمروة، وذلك أنهم لم يختلفوا في أمر الطواف، وكانت العرب أيضا في الجاهلية، وكذلك أيضا بعد ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في الإسلام، كانوا يعظمون الطواف أكثر من السعي بين الصفا والمروة. فلما أنزل الله عز وجل الشعائر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر الله عز وجل الصفا والمروة، ظنوا أن الصفا مستثنات، وذلك لبعدها من البيت، وذلك أن الصفا والمروة لم تكن من البيت لا عدا ربما سنوات قريبة حتى أدخلت من البيت، حتى إن الفقهاء يتكلمون على مسألة من طاف عند البيت ثم كان بعض طوافه في الصفا والمروة أو في المسعى، فإنه يجب عليه أن يعيد ذلك الطواف، وذلك أنه كان بينهما سوقا، فكانت الجبل جبل الصفا والمروة هي بعيدة بعيدة عن موضع الطواف، فكانوا يظنون أنها من بقايا الجاهلية، وأنهم يجدون حرجا لوجود الأصنام عليها، ثم أيضا أنها بعيدة عن الكعبة، فوجدوا في أنفسهم من أن يتعبدوا فيها، حتى أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت الميتة أو يعتمر فلا جنى عليه طواه بهما. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وذلك لبيان أنها من شعائر الله الباقية ولو كانت فيها من الأصنام التي أدخلت عليها فيجب أن تزال وتبقى شعيرة، كما كانت الأصنام عند الكعبة فأزيلت وأخرج ما في داخلها ثم بقيت تلك الشعائر. لماذا لم يطرأ هذا على البيت على البيت الحرام والطواف وطرى على الصفا والمروة؟ لأنهم يعلمون أن الكعبة معظمة، ويظهر أيضا من ظواهر النصوص أنه لم يكن خلاف على تعظيم البقعة ولا العمل فيها، وإنما الخلاف على تلك الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل وصرفت لها العبادة من دونه. وأما بالنسبة للصفا والمروة فلم يرد دليل على تعظيمها عندهم في ابتداء التشريع، وإنما كان في ذلك فعل فوقع منهم شيء من الريب في ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية رفعا لذلك الحرج. في هذا الحديث مسألة ما يتعلق بمسألة حكم السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة عند الجماهير على أنه ركن من أركان الحج، وذهب طائفة إلى وجوبه. عائشة عليه رضوان الله تعالى ما ترى أن الحج لا يصح إلا بالسعي بين الصفا والمروة، لهذا جاء في الصحيح أنها قالت والله ما أتم الله حج أحد لم يسعى بين الصفا والمروة. وكذلك أيضا جاء في الخبر مرفوعا إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا يعني بين الصفا والمروة، وهذا الحديث قد وقع فيه كلام. ولا على كل نقول إن السعي بين الصفا والمروة أقل أحواله من الواجبات، ونجد أن النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام متضافرة مع تتابع عمله، أنه ما ترك في عمرة واحدة وما ترك أصحابه على تكاثره واختلاف أنواعهم أن أحدا منهم اعتمر أو حج وترك السعي بين الصفا والمروة، مما يدل على لزومه وتأكده بخلاف بقية الأعمال. ثم أيضا هو من المسائل الظاهرة. وأما ما جاء في ظاهر قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يفهم البعض حتى من الصدر الأول وذلك بعد زوال تلك الأسباب وزوال الأصنام، غاب عنهم السبب الرئيسي في إرادة هذه الآية، أنهم كانوا يستثقلون السعي، أنهم كانوا يسعون لأجل الأصنام، ما عندهم أي اعتبار آخر. الطواف لديهم اعتبارات شرعية وهي الطواف على هذا المكان المعظم، أما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فما كان عندهم شيء مشروع إلا تلك الأصنام التي يمضون ويذهبون إليها. فأنزل الله عز وجل تلك الآية وبيان أنها شريعة، ولو سرتم فيها ما كان عليكم حرجا لما فعلتموه في السابق من تلك الأصنام أو مثلا في أماكنها أو ما وجد في نفسه شيئا مما مضى أن ذلك مما لا حرج فيه. ورفع الحرج في ذلك لأنه وجد، أما الكعبة فلم يوجد فيها حرج، ولهذا ما جاء رفع الحرج فيها. ولهذا نقول إن هذا ليس من مواضع الاستدلال في أن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة أنه ليس من الواجبات أو كذلك ليس من أركان كما يحتج بهذه الآية البعض. ونقول المسألة هي فيها خلاف عند العلماء على أقوال ثلاثة، منهم قال بالركنية، ومنهم قال الوجوب، منهم من قال بالسنية. وعلى كل نقول إن أقل أحوالها هي الوجوب. وأيضا ثم إن تأكيد الطواف هو آكد من السعي بين الصفا والمروة، ودل على ذلك على اختلاف المرتبة والله أعلم.
في فهم عروة رضي الله عنه قال فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، لو كان كما فهمت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما.
نعم، هو ظن أنه لا جناح عليه أن يدع الطواف.
أي هذا فهم. أي
نعم، هو ظن بهذا المعنى، وهذا يدل أيضا أنه مع جلالة ذلك الجيل وقدمه وسبقه وسلامة لسانه وفصاحته وبيانه وعربيته وقلة دخول العجمة عليه، أنه يطرأ عليهم من الفهم المخالف للنص، فإذا طرأ عليهم فكيف من جاء بعدهم من الأزمنة المتأخرة في تأويل كلام الله وتأويل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أولئك أوابون، إذا قوم لهم تقوموا، لأنهم يريدون الحق بخلاف أهل الأهواء الذي يأخذوا معنى باطلا ثم يمتطيه ولو تبين له الحق وظهر له الإجماع، فإنه لا يريد إلا ما فهمه من ذلك المعنى الشاذ.
وسبب النزول يحتمل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وما ذكره الزهري أيضا فيما بعد. يحتمل هذا وهذا، أن نزل على هؤلاء وهؤلاء. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى حديث آخر. حديث أسامة ابن زيد والفضل عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، قال كريب: فأخبرني عبد الله ابن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. هذا في شأن رمي جمرة العقبة يوم النحر.
نعم، هذا الحديث إنما جاء في دفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة وذهبه إلى مزدلفة ثم مبيته ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى ورميه جمرة العقبة. جمرة العقبة رميها يتحلل به الحاج، وبه أيضا عند الجمرة عند رمي أو حصاة يتوقف عن التلبية كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد في قوله الصلاة أمامك لما ذكره بالصلاة، فيه دليل على مشروعية أن يصلي الحاج المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة، وأن هذا هو سنة النبي وأنه تعمد ذلك، مع أن النبي نزل وقضى حاجته ثم توضأ، مع أنه أسمح له أن ينهي أمره في موضع الذي هو فيه، ومع ذلك تعمد الإتيان بالمغرب والعشاء في مزدلفة، وهذا يدل على تأكيده السنية، والذي عليه عامة العلماء واتفاقهم أنه كذلك. لكن ثمة مسائل وقع فيها خلاف، وثمة مسائل هي استثناء أيضا عند الأئمة، منها ما يتعلق أن الإنسان إذا خشي ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وانتهاء الوقتين، فالإنسان في ذلك ماذا يفعل؟ فإنه يصلي ولو كان بعرفة، لأن بعض الناس يحبس بناقته أو يحبس بمرض أو مثلا أو يضعف في سيره كالأعرج أو الأعمى أو غير ذلك الذي يأتيه، أو من تتعطل مركبته وينتظر أو له رفقة ونحو ذلك ويتعطلون ويتأخر، ما هل يتأخرون الصلاة ويصلون بمزدلفة ولو بعد الفجر؟ نقول لا، لأن الوقت في ذلك آكد والفعل هذا سنة. يعني وإن كان من العلماء من قال بالوجوب، قال ولو صلىها قبل ذلك بعرفة أو في طريقه فإنه يعيده إذا قدم، ولكن أيضا هؤلاء لا يقولون بأنه يجوز لك أن تترك صلاة العشاء حتى يخرج وقتها باعتبار أنك لم تصل إلى مزدلفة، فنقول إن السنية في ذلك أنك إذا أمكنك أن تؤخر ذلك. وأما ما دام الإنسان في وقت المغرب أو كان في أول وقت العشاء فلينتظر إلى ما بعد ذلك. كذلك أيضا في إشارة إلى أنه ينبغي أن يبادر بأداء الصلاة، ولهذا النبي توضأ تهيئا لذلك الفعل، توضأ كأنه يريد أن يتهيأ لأداء تلك الصلاة في ذلك الموضع، ما يدل على أنها سنة، ويجمع في ذلك جمع تأخير، وذلك أنه يضيف المغرب إلى صلاة العشاء ثم يصلي العشاء قصرا ولا يسبح بينهما، يعني أنه لا يصلي سنة، وهو في هذا الحال في ذهابه وبقائه فإنه يلبي ويكبر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكذلك أيضا كان أصحابه عليهم رضوان الله تعالى يلبون ويكبرون، فما كان ينكر أحدهم على الآخر.
في قوله افتوضع وضوءا خفيفا، يرد هذا كثيرا، ما المراد بالوضوء الخفيف؟
وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين: وضوء خفيف ووضوء سابغ. وأما الوضوء الخفيف يسمى في التمسح أو يسمى وضوءا دون الوضوء، وقد جاء في الوضوء الخفيف حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد هذا، وجاء في حديث أبي قتادة في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك أن النبي توضأ وضوءا خفيفا، وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا لما كان في المسجد، إذا جلس في المسجد وطال انتظاره فإنه يتوضأ لكل صلاة وضوءا خفيفا. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه يسميه التمسح، والتمسح هذا في كلام العامة يقول يريد أن يتمسح، يعني أنه على طهارة ولكنه يريد أن يتوضأ
مثل اللي يجدد،
نعم، أو التجديد. هذا هو أنه يغمس يده في الإناء ثم يخرجها ويقوم بالإمرار على العضو ويأخذ الرطوبة الكثيفة التي جاءت وعلقت بيده ثم يقوم بإمرارها على ذلك العضو ولا يترك منه شيء، فيسمى في ذلك تمسحا، وهو الوضوء الخفيف، يسمى وضوءا خفيفا ويسمى وضوءا دون الوضوء ويسمى الوضوء القليل، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في بيته عند خالته ميمونة قال: فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ من شن معلقة يقلله ويخففه، يعني يقلل ذلك الوضوء، لم يكن وضوءا كثيرا، وظاهره غالبه أنه يكون مرة واحدة ولا يكون مرتين أو ثلاثا، ولا يكون كذلك أيضا بصب أحد صبا متكاثرا، وإنما أقل ذلك فيما يبدو أنه بمد، وأقل ما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بثلثي مد كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وغيره.
أحسن الله إليكم، في حديث كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر، مر بنا، يحتاج نقرأه؟
نعم، هو مر بنا هذا الحكم، وهذا يدل على مشروعية الأمرين التكبير والتلبية.
نعم، أحسن الله إليكم. حديث أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. حديث أسامة عن عروة قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. هذا حديث أسامة فيه زيادة على ما ذكر في الحديث السابق أنه توضأ مرة
توضأ. وبالنسبة لدفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة، نشير إلى مسألة وأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وأن من لم يقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فإنه لم يتم حجه، كما جاء في حديث عروة بن مضرس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إن الوقوف بعرفة ركن، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في ذلك بعد الزوال، وذلك بعدما خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر، ثم دخل عرفة فبقي فيها وأخذ يدعو وانشغل بالدعاء والذكر. ثم بعد ذلك دفع النبي عليه الصلاة والسلام بعد سقوط قرص الشمس، دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل وقضى حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم توضأ بعد ذلك وضوءا سابقا. النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء الخفيف يصلي به، كما جاء في حديثه في جملة من الأحاديث أنه كان إذا توضأ وضوءا خفيفا صلى به. وهل الوضوء السابق الذي جاء بذلك إشارة إلى عدم الاكتفاء الإجزاء الأول؟ لا، نقول قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه انتقض وضوءه وصلى بوضوء خفيف، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، قال: فنام النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام فتوضأ من شيء معلقة وضوءا يقلله ويخففه، يعني أنه وضوءا خفيفا. كذلك أيضا كما جاء في حديث أبي قتادة وغيره في ذهب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكذلك أيضا جاء من حديث عمر بن الخطاب، من حديث أنس عن عمر بن الخطاب، جاء أيضا من حديث النزال عن علي بن أبي طالب أنه توضأ وضوءا خفيفا وتمسح، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا وضوء من لم يحدث، يعني أن الوضوء إذا كان الإنسان لم يكن محدثا فإنه يجتزي به الوضوء اليسير. وثبت عن النبي أنه توضأ وضوءا خفيفا، وتوضأ بعد ذلك سابغا، وتوضأ وضوءا خفيفا وصلى، وتوضأ سابغا مباشرة وصلى، وثبت أنه توضأ وضوءا خفيفا بعد حدث، وتوضأ وضوءا سابغا بعد حدث، والغالب أنه كان يسبغ الوضوء إذا كان بعد حدث، هذا هو الغالب بالفعل، كما جاء في حديث علي، وكذلك الموقوف عن عمر: هذا وضوء من لم يحدث، يعني من لم يحدث يتوضأ الوضوء الخفيف، وله أن يجزئ به، أن يجتزئ به فيما عدا ذلك. في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة قال: لم يسبح بينهما، يعني لم يصلي السنة، يصلي السنة بينهما، وذلك لأن المسافر لا يشرع له أن يؤدي السنن الراتبة، لا يؤدي السنن الراتبة. هل يعني من ذلك أنه يدع السنن بالإطلاق، لا يصلي سنة على الإطلاق وإنما يكتب الفرائض؟ لا، نقول السنن الراتبة باعتبار أنها مقيدة، أنه ليس للإنسان فيها سعة فإنه يؤديها، إن لم يؤديها في مثل هذا الوقت فإنها فاتت، فجاء التيسير فيها حتى الفجر. سنة الفجر في ذلك باعتبار أنها محددة في وقت معين، هي محددة، ليس الإنسان يخرج عنها، لكن هل يدعها الإنسان في السفر ولا يدعها في غيره؟ هي محددة من جهة الوقت، لكن من جهة الأداء النبي ما تركها في سفر ولا في حضر، ولكن إشارتنا في ذلك أنها محددة في وقت، ليس للإنسان يقدمها يقول صليها قبل في الليل أو صليها بعد ذلك، نقول هي محددة. لكن هل يعني ذلك أنه لا يتنفل تنفلا على الإطلاق؟ نقول لا، بل يصلي ذلك من الليل ويتنفل التنفل المطلق. لماذا؟ حتى يبقى الإنسان على صلة بعبادته ولا يضعف إيمانه، خاصة الذين يطيلون الأسفار، فإذا قلت صلاته فإنه يجد في نوع من الظلمة، وكذلك أيضا الران على قلبه إذا ضعف، خاصة الذين يطول السفر في ذلك، لأنه لا يتسنن وصلاته يقصرها وأذكاره يجمعها، فيضعف في ذلك ضعفا شديدا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله حج معه رجل، فلما كان في السحر قرب إليه الماء، فلما قام وجد أنه لم يمس الماء، فقال: لما لم تتوضأ وتصلي؟ قال: إني مسافر. قال: حج مسروق وما نام إلا ساجدا، يعني أنهم كانوا يقومون الليل حتى ولو كانوا سفر، فينبغي له أن يحرص على قيام. بعضهم يقول أنه لا يشرع قيام الليل مزدلفة، وما هو الدليل على ذلك؟ بل يشرع أنه يصلي الليل، والدليل على ذلك حديث أسماء أنها كانت تصلي ومولاها عندها وبقيت مزدلفة، فكانت كلما سلمت التفتت إلى مولاها أخرج القمر أم لا، فإذا قال لا قامت وصلت، أي أنها تصلي الليل حتى إذا ضار القمر فإنها حينئذ أوترت وذهبت. لهذا يشرع قيام الليل ويشرع أداء الوتر، وكذلك أيضا بما لا يعطل على المشروع من ذلك من التلبية والتكبير وذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواعه. والله أعلم.
هم فهموا من ذلك أو يعني لفظ المبيت بمزدلفة على أن المراد بها المبيت مباشرة.
أيضا أن المبيت بعض الناس يظن أنها المنامة أنه يتكلف النوم والاضطجاع، لا يلزم من ذلك. المبيت هو المكث في الليل، المكث في الليل سواء كان الإنسان نائما أو يقظانا.
نعم. كان يسير صلى الله عليه وسلم حسب الوصف الأعلى، فإذا وجد فجوة
الناس. نعم. بالنسبة لسير النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير الإنصاف، والإنصاف النصف يسير الإنسان سيرا متوسطا، فإذا وجد فجوة يعني من الناس ومساحة يسير فيها فإن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ينص يعني بذلك أنه يسير سيرا أعجل من سيره، يسير سيرا أعجل من سيره. وفي هذا إشارة إلى الرحمة بالخلق، وفيه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مع إمامته في الأرض وعظم قدره في أصحابه وفي الأمة في الخلق، ومع ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ له موكبا، وما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام له جاها، وما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام له حرسا يصدون الناس، وإنما إذا وجد من سماحة الطريق فرجة فإنه يذهب معه، وإذا لم يجد أيضا فرجة فإنه يبقى مع الناس، فلا يفسح له طريق ولا يسد على غيره باب ولا مسير، فإنما يسير مع الناس، فإذا وجد منها طريقا سمحا فإنه يتعجل، وإذا لم يجد منها فإنه يكون كحال الناس من جهة مسيره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أمره فيما يتعلق في مسيره إلى حال الناس. كثير من الناس، وهذا في الزمن يعني نشهده في الزمن المتأخر، وكثرة الوفود، مواكب الوفود والناس، وحتى منهم من يفسح له الطريق حتى لو كان قائد حملة، أو مثلا عسكري على بعض الجند، أو مثلا في أو أميرا أو غير ذلك. فينبغي أن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يكون الناس أسوة في طريقهم كأسوة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وهديه في جهة مسيره وخروجه ومدخله، حتى لا يؤذى في ذلك الناس.
إذا اللي أحسن الله إليك أنه في بعض الأحاديث لن نمر عليها، لكنني جمعت بعض المسائل من كتابكم في شرح حجة النبي صلى الله عليه وسلم نمر عليها سريعا. النزول بمزدلفة قبل الإتيان إلى عرفة بعد أن يأتي من منى، هل ثبتها في هذا الشيء؟
النزول إلى؟
إلى عرفة.
نعم.
إلى مزدلفة قبل وصوله إلى عرفة، هل ثبت في هذا الشيء في طريقه من منى إلى عرفة؟
النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب لمنى وتضرب له قبة، تضرب له قبة بنمرة، ما كان يتوقف عليه الصلاة والسلام إلى بنمرة، فينزل بنمرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قبل صلاة الظهر، إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام عرفة، ثم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك داعيا متضرعا حتى تغرب الشمس، فإذا غربت فإنه ثم يدفع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أفضل موضع للوقوف، أنه يكون بعد الزوال إلى غروب الشمس. وهل يعني في ذلك أنه لا يقف ضحى أو أنه لا يقف ليلا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء، والجماهير في ذلك على جوازه، أنه إذا وقف قبل ذلك وقف بعد ذلك. وما هو المبتدا في الوقوف وما هو المنتهى في الوقوف؟ المبتدا في الوقوف على الأرجح أنه من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر في يوم النحر، فإذا أذن المؤذن من الفجر فإنه يكون حينئذ قد انتهى. ولهذا عمر بن الخطاب قد صح عنه أنه كان قد وقف في مزدلفة، فجاءه رجل قبل الفجر فقال وقفت بعرفة؟ قال لا، قال اذهب إلى عرفة، وقف هنا يهتم، ذلك في الليل، في آخر الليل،
في ليلة مزدلفة.
فذهب ثم بقي، ثم صلى الفجر عمر بن الخطاب وركب راحلته، ثم قال وقف، أجاء الرجل فقيل له لا، ثم انتظر فقال أجاء الرجل، فجاء الرجل ثم دفع، يعني أنه وقف قبل الفجر يسيرا، وقف فيه بعرفة. لهذا نقول إن الوقوف في ذلك يبتدئ من طلوع الفجر في يوم عرفة إلى الوقوف إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ثمة فاضل وثمة مفضول. الوقوف الفاضل أن يبتدئ الإنسان من الزوال إلى غروب الشمس. من العلماء من قال يشرع له أن يجمع بين الليل والنهار، يقف ساعة من الليل من النهار، وذلك من قبل غروب الشمس، وشيئا يسيرا من الليل، شيئا يسيرا من الليل الغروب، وذلك حتى يتحقق. لكن لو أنه وقف من الليل منفردا أو وقف من النهار منفردا ولم يتحقق له الجمع بينهما فإنه لا حرج عليه، وهذا هو الصواب. وذلك لظاهر حديث عروة بن مضرس قال وقف أي ساعة من ليل أو نهار، وذلك يدل على الجزاء، وهذا من رحمة الله وسعته على عباده.
كان وقوفه في عرفة وين صلى الله عليه وسلم؟ هل استقبل الجبل ولا استدبره؟
النبي عليه الصلاة والسلام مكث في، لما ضربت له القبة كما في حديث جابر، ضربت له عليه الصلاة والسلام القبة بنمرة، مكث فيها ثم انتظر حتى زالت الشمس، خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الناس، ثم صلى بهم الظهر والعصر، ثم دخل عرفة. ليس ثمة شيء بعرفة معظم الوقوف فيه، وإنما عرفة كلها موقف، ومنى كذلك أيضا كلها مبيت، ومزدلفة كلها أيضا مبيت وموقف، فإن الإنسان يقف في ذلك أي موضع كان. بعض الناس والعامة يقصدون في ذلك الجبل، يقصد الجبل وذلك تحول إلى مزار ويتبركون بحجارته وترابه، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خصه بتعظيم أو بتفضيل، ولا تربته ببركة ولا بحجارته ولا باستقبال ولا بسجود ولا بصلاة فيه على سبيل الخصوص، فنقول في ذلك كل هذا ليس من السنة والله أعلم.
آخر سؤال، انتهى وقتنا، الاغتسال لدخول عرفة يشرع؟
يشرع في ذلك، جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يروى ذلك عن علي بن أبي طالب، وجاء ذلك عن عبد الله بن مسعود أن يغتسل ثم يدخل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي. نستكمل بإذن الله ما تبقى من أحاديث الحج في الصحيحين في الحلقة القادمة التي نختم بها هذا البرنامج، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت.